بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مباحث علم الأصول، وبالتحديد في مبحث الاستصحاب. الدرس 421، الاستصحاب في الموضوعات المركبة. وقبل الدخول في البحث أشير إلى ما يصادف في مثل هذا اليوم للرواية الصحيحة الصريحة بأن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها انتقلت روحها إلى بارئها في 13 من جمادى الأولى. هذه الرواية الصحيحة تنص على أنها رحلت بعد وفاة رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله 75 يوما. يوجد روايات أخرى تعرف بالفاطمية الثانية أو الفاطمية الثالثة، لكن نحن منذ زمن نسير على الرواية هذه. وما أحب أن أبينه وخصائص فاطمة كبيرة وكثيرة على أنها رحلت شابة 18 عاما أو بعد 20 بقليل، وهم رحلت في سن الشباب. فاطمة من الموضوعات المقدسة التي أجمع الفريقان على نصوص وأوسمة بالنسبة لها، وعلى رأس هذه الأوسمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وعلى رأس هذه الأوسمة فاطمة يرضيني ما يرضيها ويسخطني ما يسخطها. فاطمة بضعة مني في الصحاح، صحاح المسلمين هذه الروايات موجودة، لكن ما كانت تمثله فاطمة في سلوكها من خلال هذه الأوسمة أنها شكلت الشاهد الباقي على مر العصور والأزمنة. ذكرت أمس في سهرة الاثنين أن القضايا العادية في النزاعات والخلافات والإشكاليات الفردية تنتهي بانتهاء الأفراد، لكن الإشكاليات التي تنشأ من سلطة، من قوة، من جماعة كبرى، هذه قد يختلط الحق فيها لقدرة السلطة على تحوير وتزوير الإعلام. من هنا نلاحظ النبي الأكرم لأكثر من صحابي منح أوسمة في وقتها ربما كانت غريبة. يعني لماذا يريد أن يقول في أبي ذر الغفاري ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء؟ أصدق لهجة من أبي ذر. هل يوجد أحد كان يشكك في أبي ذر أنه صادق أو كاذب؟ لماذا قيلت هذه العبارة؟ هذا لأن الرسول كأنه يريد أن يبقيه شاهدا على الأمة، إذا استنكر غدا ضد السلطة لا يتهمه أحد أنه يكذب، الرسول سماه الصادق. يا عمار تقتلك الفئة الباغية، ليش عم يخبر عمار؟ في معركة صفين في بعض الروايات ربما يقوم بين 30 ألفا إلى 50 ألفا، ليش عمار تقتلك الفئة الباغية؟ لأنه عمار صحابي جليل من السابقين ويصلح أن يكون شاهدا لبيان الحق من الباطل، أعطاها الوسام. علي مع الحق والحق مع علي، فلو سلك الناس في واد وسلك علي في واد فاسلك في الواد الذي فيه علي. ليش؟ يعني ماذا حيكون في خلاف ليبقي هذه الشخصية الشاهد الباقي. الزهراء عليه الصلاة والسلام لعبت هذا الدور بتخطيط إلهي وبتنفيذ بشري لهذه المقدسة المعصومة. عندما يرضيني ما يرضيها، يرضى الله لرضاها. شو أوسمة؟ أوسمة أين قبرها؟ ماذا؟ أين قبرها؟ لماذا أخفي القبر؟ لماذا لم يشهد زيد وبكر مراسم دفنها؟ بنت الزعيم، بنت رئيس العالم، بنت النبي، هذا الشاهد الباقي. ولذا لما جاء أفراد السلطة لمقابلة السيدة فاطمة رفضت المقابلة. وهذا أول استخدام للشاهدية، إنها ساخطة، وسخطها من يؤدي إلى سخط الرسول، وسخط الرسول سخط الله. ثم قابلتهم بطلب من علي عليه السلام لأنها لا تسخطه. لما جاءت السلطة إليها أشاحت بوجهها، ما قبلتهم أصلا، شاحت بوجهها، تكلموا، حاولوا إجراء تمثيلية من بكاء وكذا. الزهراء أجابت، استخدمت الوسام، أنشدكم الله، أما سمعتما من رسول الله أنه قال لي فاطمة يرضيني ما يرضيها ويسخطني ما يسخطها؟ فين يقولوا لا، ماذا، وسام مشغول أمام الأمة. اللهم نعم، قالت أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، والله لا أدعون عليكم دمر في الصلاة. هذا شو اسمه؟ هذا شاهد باقي، هذه مروية عند الفريقين. فنحن بالحقيقة نقدم العزاء في مثل هذا اليوم بهذه المناسبة 13 من جمادى الأولى لوفاة الصديقة السيدة الزهراء. نعود وسنستمع إلى أبيات محدودة في النهاية إن شاء الله. نعود إلى الملحقات لبحث الاستصحاب، الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وهو الموضوع الأخير في الاستصحاب. من المألوف أن يكون الموضوع واحدا بسيطا، ولا إشكال مع توفر الأركان الأربعة في جريان الاستصحاب، ما عندنا إشكال هون. كاستصحاب الطهارة معنى بسيط، كاستصحاب الطهارة يقين سابق شك لاحق مستصبة ويترتب عليها لترتيب الآثار، هذا ما في مشكلة. ولكن قد يكون الموضوع مركبا، وهذا التركيب على نحوين، ألف أن يكون التركيب بين ذاتي الجزئين، يعني مو بالضرورة يكونوا مقترنين ببعضهم، المهم هذا وهذا يكونوا كوجوب الصدقة مثلا، هذا حكم شرعي، كوجوب الصدقة المرتب على موضوع مركب من دخول الليل وصوت الضفدع. قال له إذا دخل الليل وسمعت صوت ضفدع، إذا في صوت ضفدع فأنت بتتصدق. فالليل دخل، فإذا دخل الليل محرز بالوجدان، نحن شايفين الليل دخل، وكان صوت الضفدع سابقا، نحن ما عادش سمعينه، يعديل بمكان ما عم نسمع، فنستصحب بقاء الصوت ويجب التصدق. ليش؟ وهذا رأي مشهور، ما في مشكلة، لأن الحكم الشرعي مترتب على ذات الليل وذات الصوت، مش الاقتران، لا اقتران الصوت مع الليل، انه بيدخل الليل ولازم يكون في صوت ضفدع. ما بعرف اذا واضحة او بدأ بالتوضيح. المولى بده ياني اتصدق، ايمتى بده ياني اتصدق؟ اذا كان في ليل وفي صوت ضفدع، دخل الليل انا شايفه الليل وجدانا انا محرزه، بس صوت الضفدع كنت سامعه قبل ما يدخل الليل، كنت سامع صوت الضفدع، ما بعرف بعده عنده صوت او لا، فاستصحب مثلا فرضنا بقاء الصوت. وجوب التصدق أنت بيكون إذا في ليل في صوت ضفدع، مش إذا صوت الضفدع مع الليل مقترن، يعني دخل الليل والصوت موجود، هذا الاقتران ما طلب المولى، طلب يكون في ليل ويكون في صوت ضفدع. الليل أنا شايفه، أنا بالليل، وصوت الضفدع بالاستصحاب، فأحد الجزئين ثابت وجدانا أنا شايفه الليل، والتاني ثابت بالتعبد بالاستصحاب، بيترتب على وجوب التصدق. ما بعرف، وضحت الفكرة؟ طيب كله مش مشكلة، وين المشكلة؟ وإنما المشكلة في الموضوع المركب إذا لوحظ فيه ارتباط الجزئين تحت عنوان المجموع، التقيد، الارتباط. ومن باب المثال إذا ما نمثل، الميراث هذا وارث مثلا، حكم وضعي هذا وارث، أيمتى بيثبت أنه هذا وارث الولد؟ المترتب على اقتران موت الأب مع إسلام الابن. فهنا لو مات الأب وشاهدنا ذلك وجدانا أمامنا، ميت الرجل، هذا أول جزء ثابت، ميت الولد، وكان الولد مسلما قبل ما يموت، كان مسلما، وكان الولد مسلما، ثم شككنا في استمراره، بعده مسلم. فبالاستصحاب نثبت الإسلام للولد، ولكن الميراث، الميراث أيمتى بيثبت؟ مش إذا مات الأب وأسلم والابن مسلم، إذا مات الأب وكان الإسلام معه مقترنان. أنت شو أثبت بالاستصحاب؟ أنه مسلم. طيب اقتران الإسلام مع الموت هذا لازم شو؟ عقل. إذا كان مسلما، مسلم 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 مسلم، لا عنده الممات، يعني اقترن، فهذا عقلا. لأن الاستصحاب كما قلنا أصل عملي، لا يثبت لوازمه بس بيثبت حكمه، إسلام يعني الولد مسلم، أكثر من هيك ما بيثبت. بخلاف الأمارة وخبر الواحد يثبت مؤداه، مد المطابقة، وبيثبت شو؟ المدل الالتزامي، كما قلنا أكثر من مرة، إذا أخبر الثقة بأن فلان وقع عن 20 طابق على صخرة، هو ما قال لي مات، بس هو بالحقيقة حجة في خبرين مفادين، حجة في أنه وقع وحجة في أنه مات ولو لم يخبر بالموت، لأنه له لازم، وخبر الثقة يكشف عن المدلول المطابقي ومدلول الالتزام. الاستصحاب شو كان؟ هذا مسلم 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 عند ما مات، مات الأب مسلم. عقلا شو صار؟ انه اذا جرينا الاسلام اسلام اسلام اكيد لما مات صار مقترنين، بس هذا بالعقل. اما الاستصحاب بيقول فقط الولد مسلم ما له ولا لازم، اذا هون بصير مشكلة. نعم نعم، لم يكن الاقتران سابقا، عنوان الاقتران ما كان، لم يكن الاقتران سابقا فيستصحب عدمه كعنوان وحداني بسيط، عدم الاقتران. ولا بد من بسط القول في هذا الموضوع، وذلك في نقاط 3. الأولى، في أصل صحة هذه الكبرى، يعني أي الجريان في الموضوع المركب، يعني الاستصحاب بيجري بالموضوعات المركبة، المعروف بين الأصوليين هو الجريان. كيف؟ ليش بده يجري؟ باعتبار ما خلصنا إليه سابقا من أن المهم في الاستصحاب أن ينتهي إلى منجزية، يكون في أثر تنجيز أو تعذير، أو إلى معذرية. ولذا أجريناه في العدم ولم نشترط كما قال الأخند وغيره أن يكون موضوعا لحكم أو حكما، ما اشترطنا هذا. وها هنا في المركب إذا ثبت موت الأب وجرى استصحاب الإسلام يترتب الأثر وهو الوراثة. كذا الكلام في مباني بالاستصحاب، أن لا تنقض اليقين بالشك، نهي، هذا النهي، لا تنقض اليقين بالشك، إرشاد، عم يرشدني إنه ولو ما اليقين بعده باقي أنا متعبدك فيه، أو جعل الحكم المماثل، لا تنقض اليقين بالشك، الحكم اللي كان خليه بقاء يقين أو بقاء المتيقن، ما في مشكلة، مش قلنا في خلاف. ما هو المجعول في الاستصحاب؟ شو معنات لا تنقض اليقين بالشك؟ لقال الحكم المماثل، كيف عم تجري استصحاب انت اسلام الابن؟ وين له حكم؟ وين الحكم الشرعي؟ الوراثة مش للاسلام، الوراثة للاسلام والموت الاثنين. ويظهر الاشكال جليا على المبنى القائل بأن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، وذلك كيف من إجى الإشكال، وذلك لأن إسلام الابن لا ينتج الميراث، فلا حكم للإسلام، إسلام الولد يعني، بل الحكم يترتب على الموت والإسلام مع بعض، على اثنين، ولا ما له حكم هو. طبعا نحن ما قبلانين هذا الكلام، ورديت عليه سابقا وسأرد عليه لاحقا. الحكم الشرعي أنت بتنجز عليك اللي درسوا أو درسوا المنطق. إذا قال لك مثلا المستطيع يجب عليه الحج، هي الكبرى، أنت استطعت، بمجرد ما تستطيع تنجز الحكم، يكفي في المنجزية الكبرى اللي هو الجعل، والموضوع يتحقق لا أكثر ولا أقل. والجواب كما أشرنا إليه سابقا أن المنجزية يكفي فيها وصول الكبرى اللي هو الجعل القانون. خلي إذا بدك بالشهو الجعل بمثالنا، إذا مات الأب وكان الابن مسلما ورثه هذا الجعل، يكفي وصول الكبرى مضافا لتحقق الموضوع، هو متحقق وقد تحقق، فالأب قد مات وإسلام الابن جرى بالاستصحاب بالتعبد، إذن الكبرى موجودة والصغرى ثابتة، فيترتب الحكم لا محالة. هي جعل الحكم المماثل، نحن لا نشترط ذلك، لتقول لي وين حكمه. وهذا الكلام اللي عم بقوله، وهذا الكلام يحتاج لسريانه على مبنى الحكم، على مبنى جعل الحكم المماثل إلى مخارج، في مخارج لنطبقها لنشوف كيف نعمل له شي حكم لإسلام الابن. وقد يذكر في هذا المجال مخارج عدة، خلينا نشوف هالمخارج. ألف، إن موت الأب حاصل وجدانا، نحن شايفينه، وهذا يعني شو معناته؟ وهذا يعني أن الوراثة مرتبطة بالجزء الآخر. فإذا يمكن جعل الحكم المماثل المترتب على إسلام الولد. مو بعرف إذا وضحت أو ما وضحت، خليني أشرح. أيمتى بيورث الابن الوراثة اللي هي حكم وضعي؟ هذا يرث. أيمتى بيورث؟ إذا مات الأب وهو مسلم. كثير منيح. طيب ما الباقي ميت، نحن عندنا شك بالثاني. إذا الحكم الشرعي اللي هو الوراثي مترتب على مين؟ ما هذا ميت. إذا الإسلام له حكم، كيف بتقولوا إنه الإسلام إنه جزء، كيف وين حكمه؟ ما قالوش حكم لحتى يجعله. اللي قالوا إنه الاستصحاب جعل حكم مماثل، وين الحكم تبعه الإسلام؟ قالوا هي هذا الحكم، هذا ميت، إذا الحكم الشرعي صار مترتب على هذا. فله حكم يجعله المولى. فإذا معنى الاستصحاب شو؟ إنه جعل الوراثة المترتبة على إسلام. لا. جوابنا واضح جدا نحن. يعني إذا تحقق القسم الأول يعني بيعيش موضوع، ما هو الموضوع للوراثي شو هو؟ الموت الاسلام. اذا الموت تحقق يعني بيعيش موضوع، بظل اسمه جزء وهذا جزء. تحققه لا يعني انه ليس موضوع على تقلي انه صار الحكم الشرعي مترتب على الاسلام فقط. والجواب ان تحقق الموت لا يلغي انه جزء مؤثر في الوراثة، وان الوراثة ليست حكما تابعا للإسلام فقط. هذا الحكي ما بيمشي. لنجعل مماثله هذا أول مخرج حاولوا يعملوه مردود. ب مخرج تاني، أن يدعى بأن الحكم الشرعي ينحل بعدد أجزاء الموضوع. كيف يعني؟ يعني مش عم تقولوا انتو الموت زائد الاسلام بيعمل وراثي؟ الحكم الشرعي منحل، صارت الوراثة شقفتين، شقفة تابعة للموت، شقفة تابعة لوين؟ للاسلام. فصار الاسلام له شقفة من الحكم، فالله يجعل الحكم المماثل لانه له شقفة من الحكم. شو العبارة صارت؟ بعدد اجزاء الموضوع. فكما كان الموضوع مركبا من الموت ومن الإسلام، فكذلك الحكم الشرعي يتجزأ إلى جزئين، ولكل جزء من الموضوع ولكل جزء من الموضوع نصيب من الحكم. فيعقل جعل الحكم المماثل. هذا جواب واضح جدا. وين عندنا الحكم؟ الميراث بيتجزأ، الطهارة بتتجزأ، الحكم الشرعي مفهوم وحداني. والجواب أن الحكم الشرعي وحداني، شو كيف بغجزه؟ لا يقبل التجزئة. وإنما هي عمل ذهني، الذهن بيقول إنه هذا الحكم إذا تحقق موضوع يلا اقترب صار قريب إن شاء الله يتحقق. هذا تحليل ذهني لا علاقة له بالواقع، ولا علاقة له بالواقع. المخرج الثالث اللي عملوه أصحاب نظرية جعل الحكم المماثل الجين، أن يقال بأن الإسلام للولد ينتج الوراثة بشرط الموت، والوراثة حكم شرعي، فيثبت مماثله بالاستصحاب. في داعي يوضح ولا واضحة؟ نحن من الإشكال منين نشأ؟ قالوا إذا كان الموضوع مركب، الحكم الشرعي لا هو تابع للإسلام لحاله ولا هو تابع للموت لحاله. ما الاستصحاب بيقول معنى الاستصحاب جعل الحكم. طيب ما الاسلام اللي انت عم تستصحبه ما له حكم، كيف عم تستصحبه؟ هون اجوا يقولوا بلى، الإسلام له حكم الوراثي، بيقول الإسلام ينتج الوراثة بشرط الموت، يعني ينتج حكما شرعيا مشروطا، ففي حكم شرعي مشروط. والخلاصة، أن إسلام الولد المستصحب له حكم شرعي مشروط، أي الوراثة بشرط الموت. هذا الكلام وين موجود عندنا بالرواية؟ وين موجود هذا؟ إذا مات الأب وأسلم الابن ورثه، وين عندنا حكم مشروط؟ في جعل واحد، أنت عم تجزئ هذا، التجزئة وجعل الشرط وجعل القيود تحليل ذهني، ما له علاقة بالواقع الخارجي. والجواب أن الحكم الشرعي المشروط، المترتب على الجزء مش على الكل، لا على الكل، تحليل ذهني لا وجود له في الجعل. الجعل مرتب على موضوع، بل الجعل رتب الحكم الواحد على الموضوع المركب لا على الجزء المشروط. هذا النقطة الأولى، خلصنا. النقطة الثانية، معلش اسمحوا لنا بدقيقتين بعد. النقطة الثانية في معرفة، كيفية ترتب الحكم الشرعي على الموضوع المركب. إما بالاقتران أن يكونوا مقترنين هؤلاء الاثنين، أو بالذات، لا مش ضروري يكونوا مقترنين، إسلام لحاله موت لحاله. خلينا نشوف. ذكر الميرزا النائيني رحمه الله في بيان ذلك أن الموضوع إذا كان مركبا من محل ومن عرض كالإنسان والعدالة، شو رأيكم هون؟ قال له الإنسان العادل أكرمه، العدالة تؤخذ وصف للإنسان ولا ذات؟ 100%، لأنه العدالة لا توجد من دون إنسان. فهنا، تؤخذ العدالة نعتا للإنسان. إذا العرض لا يلحظ لنفسه، عدالة، مين؟ لا يلحظ لنفسه إلا بما هو وصف. فإن كان الارتباط موجودا، إذا كان بالسابق كان إنسان عادل، جرى الاستصحاب، وإن لم يكن فلا، ما فيك تجري. هذه واحدة. وتارة، هي أول نقطة، وتارة يكون الموضوع المركب مركبا من محل كالمرأة ومن عدم وصف، مش ضروري وصف، كعدم القرشية. هون شو رأيكم؟ عدم القرشية تؤخذ لحالة ولا بما هي وصف لامرأة؟ كمان هون، وهناك ذلك، يؤخذ العدم نعتا للمرأة، بدها تكون هي موصوفة فيه. وهنا منع الميرزا من استصحاب عدم القرشية لإثبات حكم شرعي من 50 وغيره. ليه؟ لأنه العدم يؤخذ وصف، بده يكون نعت لل، إذ أن العدم لم يكن قبل وجود المرأة، أي النعتي، قبل ما توجد هالمخلوقة ما فيك تقول انه هي غير قرشية، ما هو نعت. هون عدم القرشي لازم يكون وصف لامرأة قبل ما تخلق، ما فيش مرأة لحتى توصف قبل ما تخلق، وبعد ان خلقت بعد ان وجدت لا يقين انها ليست قرشية لتستصحبها. اذا قبل ما توجد ما فيك تقول عنها عدم قرشية، ما فيش امرأة، ما هذا نعت. وبعد ما وجدت ما عندي يقين بعدم القرشية، يمكن قرشية يمكن مش قرشية، ما عندي، ما لا اعلم. لا هو عم ينجز انه الفوق وجودي هون عدمي، العدم لا هونيك العادل قبل عندما وجد الانسان وصف العدالة له غير وصف العدم، لان العدم موجود سابقا. ما انت عم تقول، ما انت عم تقول المرأة غير القرشية، غير القرشية يؤخذ وصف لها، ما في غير قرشية لحالها. اذا الوصف الوجودي، الوصف الوجودي بده حدوث، وصف العدمي ازلي، من الازل في عدم، فهل يجري استصحاب العدم الازلي؟ نائمي عم بقول ما بيجري. ليه؟ قول انت كيف بدك تستصحب عدم القرشية قبل ما تخلق المرأة؟ ما انتوا عم تقولوا العدم وصف لامرأة، ما كانش في امرأة، ولما وجدت الامرأة شو بعرفنا، يمكن قرشية يمكن لا. اذا قبل وجودها لا يجري لانه هو وصف عدم نعتي، وبعد وجودها لا يقين لتستصحبه، ما عندكش يقين، يمكن خلقت قرشية يمكن خلقت من قرشية، ما عندي يقين. كيف الحق دقيق، خليك معي دقيق، لانه عم تقول نعتي نحن وقت قبلنا هيك. طيب هلا قد واحد يقول طيب يا اخي خلينا نستصحب عدم القرشية المطلق، شو غير نتمنى بالمرأة انه عدم قرشية قبل ما تخلق المرأة، في شيء اسمه عدم قرشية؟ لا يقال باننا نجري استصحاب عدم القرشية المحمولي، مش النعتي المحمولي، لا النعتي. ونجره إلى حين وجود المرأة، ونجره إلى حين وجود المرأة لننعتها بعدم القرشية. قلنا هذا أثر عقلي، العقل إذا عم تجر عدم قرشية عدم قرشية عدم قرشية في كل النسوة لا حتى خلقت المرأة، هذا عقلي لا يترتب على الأصل العملي، لا يترتب على الأصل العملي. فاستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف يحفظ الشك مع الموضوع المركب، سيأتي إن شاء الله آخر درس بعد الاستصحاب غدا.